وذكر اللواء سلامي أن عظمة البلاد واستقلالها السياسي يعود إلى التضحيات المقدمة من قبل الشهداء وصمودهم، معتبرا إياهم رمزا حقيقيا للإنسان المؤمن. صرح وزير الخارجية الإيراني أن أمريكا منعت تقدم الشعب الإيراني عبر الحظر والضغوط والتهديدات العسكرية، ما أوجد مشاكل اقتصادية لإيران. وأوضح عباس عراقشي أن الولايات المتحدة فرضت السياسات الاستكبارية والتسلطية على الشعب الإيراني لأنها كانت ترغب بوجود نظام غير مستقل ليطيعها. واعتبر عراقشي تجاهل الرئيس الأمريكي ترامب تهديدات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته إظهار إيران على أنها مصدر تهديد قضيتين تهدفان إلى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن التناقضات الأمريكية في المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، نستمع معا.
تناقضات أمريكية بين التصريحات والأفعال، تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفتها طهران بالمضللة والخادعة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد على أن رغبة المنطقة في التقدم والتطور التي ذكرها ترامب هو الطريق الذي اختاره الشعب الإيراني بثورته للحصول على بلد مستقل وديمقراطي ومتطور، متهما أمريكا بأنها هي التي منعت تقدم الشعب الإيراني عبر سياسة الحظر على مدى السنوات الأربعين الماضية. وشدد على أن ترامب يؤيد اتباع سياسة الضغوط القصوى، مؤكدا أن هذه السياسة مآلها الفشل. عراقشي شدد على أن بلاده ستواصل التفاوض وأن التخصيب أحد مبادئها الأساسية، معلنا مشاركة طهران لحلفائها وجيرانها الإقليميين آخر تطورات مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
نتطلع للتواصل لتفاهم إقليمي حول المحادثات النووية، ما يسهم بتعزيز الأمن والتفاهم بين إيران ودول المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبموازاة المحادثات مع أمريكا. مستعدون لإجراء محادثات مع الأوروبيين. الدول الأوروبية باتخاذها سياسات خاطئة أصبحت في حالة من العزلة من المحادثات النووية.
استعداد إيران لبدء محادثات أوروبية سرعان ما انتقلت إلى الأجندة العملية، مع إعلان الخارجية الإيرانية عقد جولة محادثات مع الترويكا الأوروبية تستضيفها تركيا. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أوضح أنه من المقرر عقد اللقاء الجمعة المقبل في اسطنبول على مستوى مدراء سياسيين من البلدان الأربعة، اجتماع يركز جدول أعماله على مواصلة المشاورات مع برلين وباريس ولندن في سياق استمرار الحوار مع الترويكا الأوروبية. الموقف الإيراني الثابت من الملف النووي كرره رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي شدد على أن طهران لم تمتلك ولا تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية وأن الجميع بات يعلم ذلك. قاليباف أضاف أن بلاده لا تدعو إلى الحرب لكنها لن تستسلم أيضا.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 90 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 119,800 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا وشن طيران الاحتلال عدة غارات في محيط مستشفى غزة الأوروبي، كما قصف مجموعة من الأهالي في خان يونس جنوب القطاع. وفيما استهدف حي الشجاعية بمدينة غزة، قصفت وحدات الاحتلال منطقة النصيرات وسط القطاع ومخيم جباليا في شماله. طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة في غزة. واعتبرت الحركة قصف الاحتلال المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها سلوكا وحشيا لن يحقق النصر للمجرم نتنياهو، لافتة إلى مواصلته إراقة دماء الأبرياء في مسعى منه لتقويض جهود الوسطاء من أجل التوصل اتفاق أو صفقة تبادل. كما ودعت حركة حماس إلى محاسبة قادة الكيان على جرائمهم في القطاع، مضيفة أن هذه الانتهاكات تمثل تجاوزا صارخا لكل القوانين والمواثيق. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن هذا الصاروخ وهو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم. هذا وقد اعترف جيش الاحتلال بإطلاق الصاروخ اليمني ودوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الأراضي المحتلة، مع توقف مطار بن غوريون عن العمل بسبب العملية. استدعت الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الجزائري لدى باريس وأبلغته بطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على قرار مماثل اتخذته الجزائر. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن علاقات بلاده مع الجزائر متوقفة تماما في الوقت الحاضر. يأتي ذلك عقب طرد الحكومة الجزائرية 15 دبلوماسيا فرنسيا متواجدين على أراضي البلاد بوضع غير نظامي. يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا الشهر الماضي بعد زيارة بارو للجزائر، لكن التوتر بينهما عاد إلى الواجهة بعد أسبوع من تبادل طرد الدبلوماسيين. وإلى ليبيا، فقد أعلنت وزارة الدفاع الليبية وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس بالتزامن مع التصعيد المتسارع لأعمال العنف في مناطق أخرى من البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدة أن التعامل مع التطورات الأخيرة تم في إطار الواجب الوطني بما يحفظ النظام العام. وكانت العاصمة طرابلس شهدت مؤخرا اشتباكات بين قوات حكومة الوحدة الوطنية مع وحدات جهاز الردع وقوات المنطقة الغربية الداعمة لها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أعدائها وقد أعدت نفسها للمواجهة الكبرى. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 90 شهيدا منذ فجر اليوم. وحماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الوحشية بحق سكان غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والمزيد من الأخبار تواصلوا مع هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم حول السياحة الغذائية في إيران، حيث سنتعرف على قضاء ناتانز في محافظة أصفهان ونلقي نظرة على المناطق السياحية الطبيعية والتاريخية في هذه المدينة، وسنتحدث بعد ذلك عن أكلتين من الأكلات التي تشتهر بها هذه المدينة، وهما تحفي ناتانز وشوربة كاشكبا. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، يقع قضاء ناتانز في القسم الأوسط تقريبا من محافظة أصفهان، يتكون من ناحيتين هما تشهر شهر وبانج دهستان. تشبه اللهجة المحلية لأهالي ناتانز اللهجات الفارسية القديمة، علما أن لهجة كل منطقة تفترق ببعض الاختلافات عن المنطقة الأخرى.
تتميز منطقة ناتانز بتاريخ قديم، بحيث ذكرت هذه المدينة باسم باليدي في آثار ياقوت الحموي الذي كان يعيش في القرنين 11 و12 الميلاديين وأبي سعد السمعاني بين عامي 1113 و1166. تتميز ناتانز بطبيعة جغرافية متنوعة، فقد أحاطت بها سلسلة جبال كاركاس من جهة، فيما يقع قسم من هذا القضاء في الصحراء من جهة أخرى، وفي الحقيقة فإن ارتفاع هذه المنطقة عن سطح البحر يتراوح بين 800 حتى 2200 متر، مما أدى إلى أن تظهر فيها مناطق جغرافية مختلفة ومتنوعة.
يعرف أهالي هذه المنطقة بالعمل الدؤوبي والنشاط، وهم ينشطون في مجالات مختلفة اعتبارا من الزراعة والبستنة وحتى الصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية. ومن بين الصناعات في مركز مدينة نطنز إنتاج الآنية الخزفية التي ما تزال تنتج بالطريقة اليدوية، ويعتبر الغزل وحياكة السجاد من الصناعات اليدوية الأخرى في مناطق نطنز، وما تزال حياكة السجاد شائعة في القرى، ويتم إرسال منتجاتها إلى سوق السجاد في كاشان.
تحتوي مدينة ناتانز نفسها وأطرافها على الكثير من المناطق السياحية، ومنها قرية أبيوني ومجموعة أفشوتي التاريخية ومنطقة أريسمون الأثرية ومعبد النار الأثري ومرقد السيد آقا علي عباس والأمير محمد. ومن خلال سفرنا إلى قضاء ناتانز لا يمكننا أن نمر مرور الكرام على واحدة من أجمل نقاط الجذب السياحية فيه، ألا وهي قرية أبيوني. وهذه القرية الجميلة ليست معروفة بين السياح الإيرانيين وحسب، بل وبين السياح الأجانب أيضا، وتبلغ هذه الشهرة حدا بحيث إن قرية أبيوني مسجلة اليوم بين آثار إيران الوطنية.
نعم مستمعينا الكرام، سبب شهرتها الطراز المعماري الفريد من نوعه الذي تتميز به هذه القرية، كما أن وجود ثلاث قلاع تاريخية هي تخت هامان وهاردة وبالي فيها أضفى عليها أهمية من نوع خاص. يعد مرقد السيد علي عباس والأمير محمد ابني الإمام موسى الكاظم عليه السلام من أهم المزارات في هذا القضاء، حيث يفد عليه الكثير من الزوار.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
الأخوة والأخوات، يشيع بين الإيرانيين مصطلح يستخدمونه كثيرا، وهذا المصطلح هو تحفي ناتانز، والقصد منه كل شيء نفيس ولافت للنظر. ولكننا إذا التفتنا إلى ما وصلنا من الأسلاف فسنكتشف أن تحفة ناتانز هي نوع من الفواكه المجففة، وهذا المحصول يسمى ألج، وهو مزيج من نوع من فاكهة الخوخ المحلية ولب الجوز والقرفة والهيل، ويسمى في النهاية جوز قاند، و ألج من فصيلة الخوخ ويتميز بطعمه الحلو ولا يزرع إلا في القرى المحيطة بناتانز.
تخلط هذه الفاكهة مع جوز قند ويتم تناولها كطعام أو حلويات. وجوز القند مزيج من لب الجوز المطحون ومسحوق سكر المكعبات. تعد هذه الحلوى في نطنز والقرى المحيطة بها وخاصة قرية نراق، وقد سجلت في قائمة آثار إيران غير المادية باعتبارها أهم المنتجات القيمة وذات الجودة في محافظة أصفهان، وتعتبر من الهدايا القيمة.
ولجوز القند أنواع مختلفة، منها جوز قند الخوخ وجوز قند الكمثرى وجوز قند التفاح وغيرها. ويقشر أهالي القرى فاكهة الخوخ من أجل إعداد هذه الحلوى ويجففونها على سطوح المنازل لمدة 3 أيام كي تتعرض للشمس وتجف، ثم يستخرجون النوى منها وينشرونها تحت الشمس يوما آخر، ثم يحشون هذه الفاكهة بمواد مخلوطة مؤلفة من اللوز والسكر والهيل ولب نواة المشمش ومسحوق سكر المكعبات، وبعد بضعة أيام من التعرض للشمس وجفافها يتم ثقبها وإدخال خيط فيها، ثم توضع في موضع جاف وبارد ويتم تناولها في مناسبة العيد وأيام الشتاء.
من المأكولات الأخرى التي تنتشر على نطاق واسع بين أهالي نطنز هو الطعام المعروف باسم كشكبا، والذي يدخل في تركيبه مادة الكشك كما يظهر من اسمه، علما أن الكشك هو نوع من المنتجات اللبنية وهو غذاء معروف في معظم بلدان العالم. وتتم عملية تخمير الكشك وإنتاجه من خلال إضافة البكتيريا إلى الحليب. وقد حولت فوائد الكشك وتأثيراته على الصحة هذا الغذاء إلى منتج لبني مهم، فهذه المادة المغذية وفضلا عن تعزيز طعم الأطعمة المختلفة من شأنها أن تحسن من أداء الجهاز الهضمي وهضم الطعام وتسهم في تقوية العظام والأسنان. والبكتيريا المولدة للكشك تضفي عليها طعما مختلفا وحموضة، وهذا الطعام اللذيذ يستخدم في إعداد الكثير من الأغذية ويتفوق على الحليب في نسبة البروتين التي يحتويها.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الأسبوع القادم عبر حلقة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا في برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. وسنتناول في هذه الحلقة موضوع البنوك والاقتراض من البنوك في الأمور المالية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك أحييك وأحيي مستمعي هذا البرنامج الموقر من إذاعة طهران العربية. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
في خدمتكم.
مستمعينا الأفاضل، تابعونا بعد هذا الفاصل القصير والتي سنعود بعده إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد عدنا من جديد ونتابع الأسئلة مع فضيلة الشيخ مولانا وشيخنا الفاضل. السؤال يقول: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك، وعلى سبيل المثال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على القروض التي تمنحها للناس، هل هذه الفوائد محللة أم لا؟
سؤال جيد، وسؤال يطرح نفسه في هذا الإطار، خاصة في قضية الديون من البنوك في الجمهورية الإسلامية. مثلا كقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي، هذه القروض موجودة.
نعم.
وللزراعة وغير ذلك،
حتى الزواج
نعم. في هذه القضية كما أسلفنا في الحلقة الماضية بأنه لو صح أن ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو لشراء أو المسكن أو غير ذلك، إنما تدفعه بعنوان القرض، يعني يكون هذا الدفع، هذا السلفة المالية بعنوان ماذا؟ بعنوان القرض. فلا شك أن أخذ الفائدة عليها حرام شرعا، كما قلنا بأن هذا القرض ويشترط الزيادة، هذه تدخل في عداد المعاملة الربوية، وهذا حرام شرعا، وليس لها، يعني للبنوك، أن تطالب بها. ولكن ظاهر القضية من رأي منطلق سيد القائد أن دفعها ليس بعنوان القرض، بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحللة، مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها. مثلا كيف نوضح؟ نقول مثلا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤونة، يعني من مؤونة بنائه، يعني هو البنك يشارك في مشروع، هو يدفع قسم من المبلغ، فعندما دفع القسم من أو قسط من المبلغ، مبلغ البناء، ثم يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة 20 شهرا مثلا. أنت تشاركني وأنا أبيع حصتي عليك بمدة 20 شهر.
نعم.
وأجعلها ديون مؤجلة.
نعم.
يعني بأقساط وبتسديدات مالية، مثلا 20 شهر أو 24 أو 30 على حسب ضوابط البنكية الموجودة.
فصارت شراكة ومساهمة
يعني. نعم، مساهمة صارت. أو يؤجرها منه إلى مدة معينة بأجرة مقدرة، يعني يأخذ منه الأجرة كأجرة، يعني
نعم.
يؤجره كهيئة يعني الإجارة، فهو يأخذ الإيجار منه لمدة معينة، يقول أنت أجلس في البيت وأنا أخذ منك الإيجار، يعني بدل من سهمي أنا.
نعم.
الذي شاركتك في هذا المشروع، يعني مشروع البناء، وعليه فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض،
ولا تكون ربا ولا
تكون فيها. ربا ولا تدخل في عداد المعاملة الربوية. لماذا؟ نعم. لأنها شراكة
ومساهمة أو إجارة.
نعم.
لعل المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة التي سمعت الآن أو استمعوا إلى هذه الأجوبة وهذا السؤال، لعلهم يخطر في بالهم هذه الأمور ممكن تكون سارية في المعاملات كالشراء، مثل ما تفضلتم، السكن، السيارة أو ما شابه ذلك. لكن هناك بالنسبة للزواج، كيف تكون الشراكة وكيف تكون مثلا مسألة الجعالة في هذا الأمر؟ يعني كيف ممكن شخص يريد أن يأخذ قرضا من البنك وهدفه أن الزواج، فكيف تكون المخرج، يكون المخرج في مثل هذه المسألة هنا؟
وكأنما في قضية الزواج بأن الزواج ليس يعني هو بنفسه يتطلب مصاريفا.
نعم.
المسألة في قضية الزواج بأن متطلبات الزواج ويعني مستلزمات الزواج هي التي تستلزم المصاريف.
نعم.
وهي التي تكلف الإنسان المصاريف. يعني الزوجين كيف يتصرفون في الأموال، يجعلونها سكنا ويجعلونها سلعا منزلية، فمن هذا الباب كذلك هو يشارك في هذه القضية،
يشارك في الشراء مثلا،
في الشراء وهو يأخذ سهمه منك.
يعني عمليا وكأن البنك دخل واشترى،
شرى معك، شرى معك، شرى معك، وبعد ذلك يأخذ ما شراه منك بديون مؤجلة.
أحسنتم، هذه نقطة مهمة بالنسبة للشباب الذين الآن إن شاء الله نتمنى تيسير الأمور لكل الشباب في العالم الإسلامي حتى يتزوجوا، والكثير منهم يذهب إلى مسألة القرض حتى يرتاح في مسألة تأمين ما يتعلق بالزواج، فهذه نقطة مهمة ولفتة مهمة جدا من جنابكم. أحسنتم شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الأفاضل مرحبا بكم من جديد، ونستكمل معكم ما تبقى من فقرات هذه الحلقة. السؤال يقول: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح؟
نعم، جدا هذا السؤال مهم، لأن أنت في قضية البنك، في قضية البنك إما الإنسان مقترض من البنك وإما مودع.
نعم.
يعني إما يودع أمواله في البنك كقرض حسنة أو لأخذ ربح من البنك، أو هو يستقرض من الآن فراغنا من قضية
القرض،
وحاليا القضية عكسية. يعني إذا الإنسان أعطى أمواله وودع أمواله في البنك والبنك يعني عمل بهذه الأموال المودعة هناك استثمارات وحصل على ربح، هل يجوز أخذ هذا الربح من الأموال؟ سمحت السيد القائد حفظه الله يقول: إن كان إيداع الأموال لدى البنك على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، يعني أنا أودع الأموال إلى البنك وأقول لديك جميع الخيارات وأفوض إليك جميع الخيارات وأوكلك في هذه القضية بأنه بدلا عن توكيل البنك، هذا نوع من التوكيل، أوكلك نوع من الوكالة، أوكلك بأن تشتري بأموالي وتجعل أموالي في استثمارات وتحصل على الربح. ربح يقول: على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، حتى انتخاب واختيار نوع الاستثمار وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع.
عمليا يعني يكون وكيل أو مفوض،
يعني المودع والمودع الأموال يوكل البنك بأن يستثمر أمواله في مشاريع مختلفة.
نعم.
ويقول: أنت لك الوكالة التامة في هذه القضية، أنا لا أحدد في أي استثمار وفي أي مشروع، لا أحدد تحديدا،
أنت خاصة. حر التصرف،
أنت حر التصرف، حر في التصرف. يقول أيضا بالوكالة: فلا بأس في هذا الإيداع ولا في ربح الحاصل من الاستثمار المال في معاملة محللة شرعا. ولا يضر بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح. إذا أنت وكلته وكالة تامة وأعطيته جميع الخيارات لا بأس في هذه القضية، يمكن في هذه المعاملة الأولى يصبح الربح أكثر، وفي المعاملة الثانية الربح يصبح أكثر. يعني جهل المودع وصاحب المال بالنسبة للربح لا يقدح في المعاملة،
لا يهم بأنه يعلم بحصته من الأرباح من خلال هذا الإيداع.
ومن الجدير الإشارة إلى قضية بأن السيد السيستاني في هذه القضية يفرع الأمور إلى البنك الأهلي والبنك الحكومي، ويقول بأن يعني البنك الأهلي إما أن الشخص عندما يودع أمواله ويودع أمواله في البنك الأهلي يشترط الفائدة وإما لا يشترط، يعني يجعلها، يقول إما البنك أهلي إما البنوك
حكومية
وإما البنوك حكومية أهلية، يعني نعم. إدماج بين البنوك، يعني مشاركة بين الحكومة وأشخاص،
نعم. ثلاث حالات
في قضية، وفي كل واحد في كل حالة إما يشترط المودع الربح وإما لا يشترط.
يعني عندما أذهب إلى البنك أشترط على البنك أنه أنا أريد أن أودع هذا المال وأريد ربح، إما أشترط أو لا أشترط.
ففي حالة الأولى يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني أنا أنيط هذه القضية، أجعلها متوقفة على الزيادة، يقول للبنك لا يجوز لك التصرف إلا أن تعطيني
ربحا،
نعم تعطيني الزيادة، نعم، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر. شو يريد يوضح سيد السيستاني؟ يقول هنا أنا كمن يودع أمواله في البنك بفرض واحد لا يجوز للتصرف في أموالي، بأن أشترط
الربح. وإذا لم أشترط الربح فلا بأس.
إذا لم أشترط الربح لا، يعني لا مانع من ذلك. إذا أنا اشترطت الربح فقط في هذه الحالة، هذه يصبح فيها إشكال ولا يجوز، يعني من منطلق سيد السيستاني ومن فتيا سيد السيستاني لا يجوز إذا أنت كمودع وكمودع أموالك للبنك أن تشترط الزيادة وتقول هذه متوقفة على هذه المسألة.
فإذا فضيلة الشيخ، الخلاصة بأن في رأي سماحة السيد القائد لا إشكال بالنسبة للإيداع، إيداع الأموال في البنك
إذا كانت بنحو الوكالة،
نعم. وإذا كان بالنسبة لرأي سماحة السيد السيستاني
إذا اشترط الربح
إذا اشترط الربح فهناك إشكال، وإذا لم يشترط فلا إشكال.
ويعني ولو أنه نوى في نفسه سيطالب،
نعم،
يعني حتى المطالبة، يعني ينوي المطالبة كذلك لا إشكال فيها، فقط بصورة واحدة انحصارية بأن إعطاؤه الأموال بشرط الزيادة
لا يشترط عند الإيداع، لا يشترط
حتى إذا نوى المطالبة، هذا فيها إشكال، ليس فيها إشكال.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكركم مستمعينا الكرام، وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على حسن المتابعة. أيضا أشكركم أنتم مستمعين الأفاضل. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق. إلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في جولة قصيرة في روضة أزكى الأخلاق التوحيدية الخالصة التي هدانا إليها مصباح الهدى المحمدي قرة عين البتول الحسنان عليهما السلام. ننقل لكم في لقاء اليوم صورا من سيرتهما عليهما السلام تبين عظيم أثر محبة الله عز وجل في بعث الرحمة في القلوب تجاه جميع الخلائق. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، روى المجلسي في الجزء 43 من موسوعة بحار الأنوار عن بعض كتب المناقب المعتبرة مسندا عن نجيح قال: رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: دعه، إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه. أيها الكرام، ومن صور جميل التواضع لله عز وجل ولعباده، ننقل لكم ما جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام نقلا عن التستري قال: رؤي الحسين بن علي عليهما السلام يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول: عبيدك ببابك، خويدمك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك. يردد ذلك مرارا، ثم انصرف فمر بمساكين معهم فلقوا خبز يأكلون فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، فجلس ثم قال عليه السلام: قوموا إلى منزلي. فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. وجاء في رواية ثانية رواها العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال: مر الحسين بن علي عليهما السلام بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرى، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله، فثنى وركه فأكل معهم، ثم تلا: إن الله لا يحب المستكبرين، ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم يا ابن رسول الله، وتنعم عين. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال عليه السلام للرباب: أخرجي ما كنت تدخرين، فأعطاهم وأكرمهم. انتهى أيها الكرام لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عملي قوم لوط. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام خلق الإنسان ورك ركب فيه الشهوات والغرائز، لأن هذه الشهوات والغرائز بها بقاء نوع الإنسانية، يعني الآكل، غريزة الآكل، غريزة الشرب، غريزة الجنس، هذه الغرائز الكثيرة الموجودة في الإنسان، هذه الله عز وجل خلقها وأراد للإنسان أن يستفيد منها وجعل بقاء النوع الإنساني طبقا لها. فالله عز وجل لا يحرم الشهوة على الإنسان، والإسلام ليس فيه نظرة سلبية للشهوة، غايته، لأنها نعمة إلهية، غايته أن الإسلام يريد أن يرشد الشهوة، أن يسيجها، أن يحافظ عليها من الانحراف. ولهذا حرم مجموعة من الأمور الشهوية، من جملتها اللواط، أعوذ بالله، إتيان الذكران من العالمين، أو ما يسمى بالمثلية الجنسية. أنا إنما طرقت هذا الأمر هنا لأني أريد أن أحذر منه بالنسبة إلى هذه العادة السيئة وهذه الجريمة الأخلاقية القبيحة والبشعة. الحقيقة أنها لم يعني توجد اليوم، وليست وليدة اليوم، لا، من زمان، من الآبات كانت هذه الموجودة، هذه الانحرافات الخلقية. لكن اللي صاير اليوم تدرون في الغرب أصبحت يعني شبه حالة طبيعية، يتحدثون عنها في المجلات وفي التلفاز، وكأنه هؤلاء يمارسون عملا طبيعيا. يقول لك هذه من الحرية الشخصية. بالعكس، هناك تزاوج حتى رسمي في بعض الأماكن في الغرب، وشهادات زواج وتوارث وإلى آخره. هذه العادة السيئة للأسف الشديد، التي هذا المسخ الأخلاقي سميه، اللي موجود في ديار الغرب، بدأ ينتقل إلى المجتمعات الإسلامية شيئا فشيئا. قلنا بأنه هذه العادة كانت موجودة حتى في المجتمعات الإسلامية، لكن الآن بدأت تتحول إلى ظاهرة في بعض الأماكن، وظاهرة مكشوفة للعلن. هذا ما يسمونه بالجنس الثالث. نقرأ في الصحف، في بعض الأخبار، هناك حفلات تقام مثلا لزواج شابين أو شابتين من بعض، ويدعى لها الشاذين جنسيا، وتقام حفلة ويخرجون في العلن، ولهم مقاهي خاصة وملابس خاصة. هذا ما تتحدث عنه التقارير، وخطيرة بصراحة لما نطالع يعني بعض الصحف، بعض الدراسات. هاي الظاهرة جاي تنتشر صورة غير طبيعية، لهذا لابد من الانتباه لها، خصوصا في جيل الشباب، جيل المراهقين. مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤوليات المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية، لأنه هذه أيها الإخوة الكرام، هذه العادة السيئة، هذا المسخ الأخلاقي نذير شؤم. يعني إذا ابتلت به الدول الغربية بهذا الشكل، ذاك علامة هلاكها. الله عز وجل أهلك قوم لوط لأجل هذه العادة السيئة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عملي قوم لوط. وهذا الإنسان تعرفون حد في الشريعة القتل، هكذا يتشدد معه الإسلام. ورد بالروايات أنه لا يشم ريح الجنة ما لم يتب عن تلك الحالة السيئة. إذن لابد من الانتباه إلى هذه العادات السيئة، ومراقبة الأولاد وما شابه ذلك من هؤلاء المفسدين وأصحاب التيارات المفسدة والضالة. والحمد لله رب العالمين.
تلغي الدروب هكذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد هل تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثرة كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أعدائها وقد أعدت نفسها للمواجهة الكبرى ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 90 شهيدا منذ فجر اليوم وحماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الوحشية بحق سكان غزة أهلا بكم وإلى التفاصيل شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني لا يتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي الرامية إلى بث اليأس بنفوس الإيرانيين وأكد اللواء حسين سلامي أن إيران لا تخشى تهديدات الأعداء وقد أعدت نفسها للمواجهات الكبرى مضيفا أن الأعداء يعيدون النظر في قراراتهم بسبب شجاعة الشعب الإيراني وذكر اللواء سلامي أن عظمة البلاد واستقلالها السياسي يعود إلى التضحيات المقدمة من قبل الشهداء وصمودهم، معتبرا إياهم رمزا حقيقيا للإنسان المؤمن. أكد رئيس مجلس الشورى